نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر بكل خير. أعزائي، تحضر ذكريات الطفولة وبهجتها واضحة في أيام عيد الفطر، ومع تبادل التهاني ورسم الابتسامات يستذكر الآباء أجواء العيد والاحتفال به في الأيام الخوالي، لكن يبقى الأطفال هم من يتحكم بالعيد والاحتفال به وخلق أجواءه، ويطالبون بالجديد من الملابس، ملابس العيد، حتى لو أفرغت جيوب أهلهم. وقفات عن العيد وأجوائه في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
أجواء العيد المختلفة عن بقية الأيام بطقوسها وعاداتها لا تكاد تفارق مخيلة الكثيرين، فمع مقدم العيد ترتسم على وجوه الناس ملامح الفرح والتفاؤل، وهم يتبادلون عبارات أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير.
والله هو العيد بالنسبة لنا ولكل الناس هو فرحة كلش كبيرة، فرحنا من كنا صغار ومن كبرنا دا نشتاق لأيام العيد. يعني هو يختلف عن باقي أيام، الأيام مالتنا كلها أفراح، وتقاليدنا هذه الحلوة يعني نزور أهلنا وأهلنا يزورونا يعني ونعايد، وها يعني هو فرحة كبيرة كلش.
والله هو العيد هو من اسم عيد، يعني عيد بهجة وسرور لكل العالم، اللي والله هو الفرصة لزيارة الأهل والأخ والأب والأم والبعيدين واللي مشايفهم.
عيدكم بيتعب؟
هو بيتعب بس حلاوة بيه.
إطلالة العيد على الناس مناسبة سعيدة يتطلع إليها الكبير قبل الصغير.
يعني أنا أتذكر طفولتي بالعيد، من أجمل أيام حياتي هي أيام العيد. الله شقد حلوة، يعني من شوفنا نفرح بملابس العيد حتى نخليها جوا راسنا. إحنا كل يوم نقعد الصبح متأخرين، بس بيوم العيد نقعد غبشة، كلش من غبشة نقعد على مود نلبس ملابس العيد وفرحانين بها، لأن نعرف أنه أهلنا راح يودونا ملاعيب، راح يودونا مدينة ألعاب، راح يودونا مناطق ترفيهية. مع الأسف يعني هسه يعني خطية الجيل هذا اللي يعني والله أنقهر عليهم.
إذن أنت مستعد الآن يعني تفرح أطفالك بالعيد ولا محتار؟
والله إن شاء الله باللي الله يمكننا أنه أن نفرحهم باللي نقدر عليه.
وبفعل صعوبة الظروف يقول أبو محمود أصبحنا نستقبل العيد باستعدادات متواضعة.
بالنسبة للعيد سابقا العائلة قبل فترة من العيد يضعون برنامج، مثلا زيارة العتبات المقدسة، زيارة الأقرباء البعيدين، أي والله للتلاقي بين الأهل والأصدقاء. هسه الوضع غير يختلف عمي عن السابق، ما واحد يقدر يوضع البرنامج.
بديت تفتقد لذة العيد السابق يعني؟
أيوه. هسه العيد أن تذهب إلى أقرب عائلة صديقة إليك.
ويتنهد أبو حسام بحسرة على فرحة أبنائهم بعيد هذه الأيام، وهم يقضون ساعاته ضمن حدود محلتهم أو زقاقهم القريب.
إش قد ما نقدر نرجع، ما نقدر نطبق أي شيء قليل من اللي كنا إحنا نعيشه، مو مثل هسه أطفالنا اللي يعيشون. يعني أول شغلة قبل العيد بشهر إحنا نحضر الملابس، نحضر المواعيد للطلعات، نحضر أي شيء، يعني مجرد اللي نريد نونس نفسنا اللي بالعيد نقول. هسه ما نقدر، يعني هسه إحنا عندنا سفرة ما صار لنا أسبوع مترددين، يوميا نقول إيه يوم نقول لا، يوم نقول إيه لا، الحد البارح ندور على أي سيارة توصلنا للشمال ما حد يروح.
فاضل شو اشتريت للعيد؟
بناطيد، قميص رصاصي وبطون رصاصي. الشابه
شابهن؟ وين ناوي تروح بالعيد؟
يعطيني عيدي 5000 ونفتاق أنا أخوي، نزوع نلعب سيارة ونلعب لعبة شون قوي حلو دي هو السيارة مدعمات.
تريد تروح تلعب بها السنة؟
اي نلعبها على حديقة حيوانات. الزراعة قلت لأبوي ودينا من ودينا.
ويبدو أن جيوب بعض الآباء قد أصبحت خاوية بفعل كثير من الصرفيات التي سبقت أيام العيد.
الحمد لله والشكر، الأسعار يعني كلش غالية، يعني على شنو موسم عيد وصادف وياها دورة مدارس، ويا المدارس المرة هماتين تعرف مالتها بأيام العيد كشعر ومدري شنو، فتلمت كلها.
جيبك شلون؟
الحمد لله والشكر فارغ.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا مستمعين الكرام نواصل تغطياتنا لأجواء العيد في بعض من المحافظات العراقية، ونتوقف في دهوك مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان، الذي نقل لنا صورة زاهية لملابس الأطفال بمناسبة العيد، كما رصد أيضا من خلال لقاءاته مدى العلاقات المتآخية بين الكرد والعرب النازحين إلى المحافظة.
يوم العيد اختلفت مشاعر المواطنين في محافظة دهوك، فالأطفال كانوا المظهر الأجمل في إبراز بهجة العيد بملابسهم الزاهية وتجمعاتهم وتنقلاتهم بين الأزقة والدروب، بعكس الكبار وخاصة الذين نزحوا من بقية المحافظات إلى مدينة دهوك. فهذا عادل عبد الله الذي قدم من بغداد مع عائلته قبل أشهر يصف لنا أجواء العيد.
والله هذا العيد بالنسبة لنا ولادة جديدة، ولادة جديدة، وين أنت تطلع من النار وتجي للجنة، يعني اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بمي بارد. الحمد لله والشكر هنا ناس طيبين وكلش حلوين، خوش ناس، وإحنا نشرف إقليم كردستان عامة. أتمنى بين كل واحد عربي على وجه العراق عامة يفكرون يصيرون مثل اقليم كردستان.
يعني بخصوص مثلا تحضيراتكم للعيد والاجواء، يعني هاي التحضيرات يعني قمتم بها؟
الحمد لله والشكر قمنا تحضيرات العيد، واحنا اسلام قمنا بواجبنا كاحنا اسلام، واشترينا كل شيء. يجوز ببغداد اشتري كل شيء، ما القى حد يدق بابي، وانما هنا شوف جيراني كردي انا عربي. اول الناس شوف يجي الكردي دق الباب علي، جيران شونك، يعني ما يقول لي عربي يقول لي جيراني. فالله وصى بسابع جار ونعم بالله.
السيدة أم سامان وهي من أهالي محافظة دهوك التي هاجر ابنها الأصغر إلى خارج العراق طلبا للجوء في إحدى الدول الأوروبية، كانت مشاعر الحزن والاشتياق بادية على وجهها ونبرات صوتها وهي تتحدث عن الأجواء التي خيمت منزلهم في هذا العيد.
أول شيء أهني الشعب العراقي والمسلمين كلهم بصورة عامة، وخاصة أهلي ومنطقتي ومحافظة دهوك وكل محافظات العراق، وأرجو من الله العزيز العلي أن يعيد على العراقيين وعلى كل المسلمين بالأمان، وأن يرتاحوا من هاي الغمة إن شاء الله رب العالمين يرفعها عنهم ويرتاحون، والغريب يرجع لأهله، والأم تقر عينها بابنها، والأخ يرجع لأخته، وإن شاء الله أحسن من قبل.
مناسبة العيد يعني أجواء العيد يمكم بالبيت يعني شلون؟
والله يعني مو هالقد، مو هواية زين مو هواية مو زين.
ليش مو زينة؟
والله أنا عندي ابني ظل يعني إيش قد فكر وراد وهنا يشتغل شغلة زينة توقع بيده ماكو، طلع قال أنا أطلع برا، بركي برا إن شاء الله أقدر شوية ها عدل الظروف بي.
يعني أنت هسات شلون مشاعرك أنت وابنك هناك متغرب، وهاي أول عيد يمكن يعني تعيدون بلياه؟
يعني طبعا هذا ابني أصغرهم وأني هواية متعلقة بي، هو هم هواية متعلق بي، بس هو إيش قال؟ قال يعني شلون يقولون مثلا أنا راح أتأذى وغربة، وأني هم يعني شوية مريضة عندي السكر، يعني هواية من راح أثر علي. هسه يعني أول عيد وابني ما موجود ويانا، يعني شلون يقولون مثل واحد ماكو يعني يلتم، يعني مجروح وتلعب بالجرح ماله ماكو، يعني أنا دا أحاول هواي يعني أسيطر على نفسي، يعني ما أبكي، أحاول مثلا من يجي أحد يعايدني حتى ما أخلي البيت جو البيت يعني يتغير، يصير من الفرح للحزن، بس أنا بس رب العالمين يعني يعرف شكو بقلبي، ويعني شلون أنا متحملة. هو حتى خطية لولدهم على طول يخابرني، يعرف أنا شلوني، وهو هناك هم طبعا يقول غربة ويقول يعني متأذي، يقول أنا مرتاح هناك هسه مثلا نفسيا ومكاني زين، بس يقول يعني ليه غريب عنكم. طبعا أفكر بالكل.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا وشبابنا ولدنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا.
يكون العيد واحد يكون صوم.
وبعدين نروح للألعاب نفترهم جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحونه ليلة العيد.
الكليشة نسويها والتكليشة.
بس أذهاننا كلها من العيدين.
عيدكم مبارك. ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
رقة تحايا أبعثها لكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد جديد من المجلة نرصد فيه أهم النشاطات وأبرز القضايا في الساحة الثقافية. وقتا طيبا أتمناه لكم دائما. متابعة ثقافية. في مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ضيف منتدى نازك الملائكة الأدبي الكاتبة العراقية سافرة جميل حافظ لمناسبة صدور روايتها الجديدة هم، وهي جزء من ثلاثية تنتوي الكاتبة أصدارها بعنوان هم ونحن والقادمون. وقد تحدثت حافظ عن روايتها التي تركزت في إظهار المتغيرات على المجتمع العراقي خلال مرحلة مبكرة من القرن العشرين.
هي رواية تاريخية فنية أدبية، يعني تأخذ الحوادث اللي حدثت في العراق من بداية القرن العشرين، بس مثل ما قلت أنه كتابة ما لا يكتبه التاريخ، الحوادث اللي يصير بالمجتمع واللي ممكن تأثر على العائلة، تخترق جدران البيت وتأثر وتسوي تغيرات في داخل العائلة. فهذه شلون ينتظر العائلة على هذا التغيير اللي صار، على هذه المفاهيم الجديدة اللي جت فيه. مثلا يندهشون لوجود لم يكن هناك كهرباء، فيندهشون لحصول كهرباء. بعدين نظرة المجتمع إلى الطب وإلى التقدم وإلى المرأة وإلى تطور المرأة وإلى مجيء مثلا مسبيل، وكلهم يحجون على مسبيل أنه هذه امرأة كيف تحكم ولماذا نحن لا نستطيع أن نحكم. فهذا كل النقاش راح يكون في داخل وين العائلة، كل عائلة لها فكرة في هذا الموضوع.
تعد سافرة جميل حافظ من الكاتبات العراقيات القلائل اللواتي ولجن عالم القصة والرواية، وممن استطعنا أن يثبتن أسماءهن وحضورهن في هذا المجال. تعود بداياتها الأدبية إلى مطلع الستينات من القرن الماضي، حينما بدأت بنشر نصوصها في الصحف المحلية، وحققت كتاباتها نجاحا في وقت كانت فيه الساحة الأدبية العراقية مكتظة بأسماء مهمة ولامعة على مستوى السرد.
أنا بالمتوسطة كان ميولي أنه أقرأ دائما، كان أكو يمنا مكتبة وكنا نشترك بيها، ما عندنا لا كمبيوتر لا تلفزيون، فساعاتنا الطويلة بالصيف العطلة الصيفية الطويلة نقضيها بالقراءة. وفي المدرسة كان يعني نتاجي الأدبي وبروزي باللغة العربية، ولهذا كنت دائما رئيسة جمعية اللغة العربية. أول نتاجاتي كانت في سنة 63 قصص كانت تنشر بالصحف هواية، وجمعتها في كتاب سميته دمى وأطفال وقصص أخرى. قصة دمى وأطفال أخذت الجائزة الأولى في سباق الأدبي لجريدة الأخبار سابقا، وهاي شجعتني طبعا على أن أستمر. وكان وياي طلاب مثل وفر النواب مثل فارمان وغيرهم وغيرهم.
متعة الإبحار الإلكتروني وحميمية الكتاب. استطلاع ثقافي. الثورة التكنولوجية الهائلة التي طرأت على عالم الاتصال أفرزت مفاهيم وتصورات متعددة في مختلف الحقول والميادين الفكرية والاجتماعية والإنسانية، كما أعاد ترتيب الأنساق المعرفية المختلفة التي كانت مؤطرة ضمن الحدود الجغرافية والمكانية. في هذا السياق لم يكن الأدب معزولا عن هذا التغير الكيفي في آلية التواصل الجديدة، فظهر ما أطلق عليه الأدب الإلكتروني كأحد الأشكال التعبيرية العصرية المختلفة عن الأدب التقليدي الورقي، وأخذت هذه الظاهرة صورا متعددة كمواقع شعرية إلكترونية ومنتديات أدبية وغيرها من الأشكال والصور. وعلى الرغم من حداثة هذه الظاهرة، غير أنها تطرح الكثير من الأسئلة. فهل نحن مثلا أمام ظاهرة لها وجودها الحقيقي الذي يهدد الأدب التقليدي المطبوع؟ وهل أتاحت هذه الظاهرة مزايا للكاتب والقارئ لم تتح له وسائل النشر التقليدي؟ وهل الأدب الإلكتروني مقصور على جيل بعينه؟ هذه الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من الأدباء ممن تعاطوا مع هذه التجربة.
علي حنون العقابي، شاعر وعضو اتحاد أدباء وسكرتير تحرير جريدة البينة الجديدة وسكرتير تحرير مجلة السؤال. هذه الثورة المعلوماتية أثرت تأثير كبير على خلق جيل، أنا أعتقد جيل هو متطور وجيل متحضر كذلك، لأنه يستطيع أن يتواصل مع العالم عبر الانترنت، كذلك ممكن أن تطالع الصحف العالمية وكذلك تقرأ مقالات شعر قصة مسرح وتتابع آخر الأخبار السياسية عن طريق الانترنت. هذا كان إنجاز علمي كبير وضخم ويستحق التقدير والإجلال. طبعا تأثيره أيضا على مسألة الكتاب، هناك جيل يعني جيل قديم نستطيع أن نقول لا زالت علاقتهم في الكتاب علاقة حميمية ووطيدة، ولا يستطيع أن يقرأ ويتصفح الانترنت مثل ما يتصفح الكتاب، أي بمعنى أنه لا زالت علاقته بالحرف المكتوب وبالحرف المقروء عبر الكتاب والمطبوع حميمية أكثر من الانترنت.
القاص حسين رشيد، هو كل شيء له سلبيات، لكن القراءة الإلكترونية إيجابياتها أكثر من سلبياتها. إيجابياتها أنه توفر لك الكتب اللي أنت ما تقدر تطلع عليها بالشارع أو بالمكتبات أو بالأسواق اللي تخاص بها الكتب، توفر لك قراءة في حدة من أو كتب إحنا كنا نفتقدها بالشارع أجلقها على الإنترنت، أي مقالة أي بحث أي دراسة أي اختصاص، لا كان شعر قصة رواية نثر. وحاليا حتى الأدباء والكتاب بدأ ينشر مجاميع قصصية مجاميع شعرية كاملة على الإنترنت، أولا تسهيل للطبع تسهيل الانتشار أكثر، لكن متعة القراءة اللي بالكتاب القراءة اللي يعني تعلمنا عليها وتربينا تعودنا عليها هذه بيها فد متعة خاصة بيها فد لذة، يعني انت كتابك وياك تقعد بمحل تقعد بمطعم تقعد بحافلة بأي مكان كتابك وياك أي وقت فراغ عندك تقدر تقرأ بيه.
أحمد جليل الويس، شاعر وإعلامي عراقي. يعني أنا أعتقد إنه هذه الثورة المعلوماتية بقدر ما هي مفيدة بقدر ما هي مضرة لسببين. الأول إنه يعني تهشم الذاكرة للفرد، يعني خاصة للمثقف، يعني لأنه أنت عندما تمتلك الكتاب نسخة ورقية ترجع إليه متى شئت، بعدين تقتل الحميمية بينك وبين الكتاب، تقتل حتى يعني هناك بعض المثقفين الآن لا يستخدمون القلم والورقة، هذه طبعا شيء مؤثر سلبا، طبعا هذه أنا أعتبرها شخصيا من الأشياء السلبية. القضية الأخرى يعني هذا الجهد اللي أنت كنت تستمتع به لما تروح تشتري كتاب وتبحث تفتش عن المكتبات وتستقصي آخر الأخبار المطروحة بالساحة الثقافية، الآن لم يعد هذا الهم موجودا، هو هم لذيذ لكن الآن فقدناه مع كل أسف مع هذه التحولات التكنولوجية المذهلة التي حدثت في العالم. يعني
الأدب النسوي في العراق، قضايا وآراء. من القضايا الأدبية والثقافية المختلف عليها هي قضية الفرز في النتاجات الأدبية على أساس النوع الاجتماعي أو ما يصطلح عليه بالجندر، ومنه ظهر ما يعرف نقديا بالأدب النسوي الذي يشمل مجمل النتاج الأدبي والفكري للكاتبات النساء. وقد أخذ هذا الاصطلاح أي الأدب النسوي مدايات واسعة بين الأوساط الثقافية، وانتشر بشكل لافت من خلال المقالات الصحفية والدراسات والبحوث الأكاديمية، على الرغم مما أثير حوله من جدل وصل في بعض الأحيان إلى رفض هذا النوع من التصنيف للأعمال الأدبية على أساس الجنس. في وقفتنا هذه نطرح آراء لعدد من الأدباء حول هذا الموضوع، وهذه أولا القصة والروائية إيناس البدران.
الأدب هو الأدب، يعني الإبداع هو ثمرة من ثمرات العقل، وهو نتاج موهبة وأيضا ثقل ومتابعة وثقافة، وهي المسألة لا تفرق بين رجل وامرأة، يعني فيما يتعلق باشتراطات الإبداع. الأدب النسوي فقط يتميز باللمسة الأنثوية، يعني أنت تستطيع أن تشعر مثلا بنفس الأنثى، بعطر الأنثى، لأن لها أيضا عالمها الخاص، يعني واهتماماتها تختلف ربما بعض الشيء عن اهتمامات الرجل. يعني الرجل خرج إلى مأترك الحياة مبكرا، ربما في أسلوبه نوع من الخشونة، نوع من المراوغة. المرأة لم تتخلى عن عفويتها رغم خروجها إلى الحياة العامة، وأيضا تهتم بالدقائق الصغيرة التي لا يلتفت لها الرجل. الرجل يهتم بقضايا كبيرة وبالسياسة، والمرأة ممكن أن تهتم بهذه القضايا دون أن تفقد حسها الجمالي.
تميل أكثر الكاتبات والأديبات إلى رفض فكرة وجود أدب النساء يتم وضعه في خانة خاصة لا علاقة لها بالقيمة الجمالية والإبداعية للمنجز. ومن هذا المنطلق فهن ينظرن إلى هذا الطرح فيه محاولة للتهميش، ويبعث بإشارة إلى دونية دور المرأة في الأدب، باعتبار أن الرجل هو من يصنع الخطاب في العادة، وهو الذي يتحكم بأطراف هذا الخطاب قربا وبعدا أو انقيادا وتبعية، وكذلك باعتبار أن البنية الذكورية هي المتحكمة في المجتمع ونظام القيم السائدة فيه. هذا الرأي تطرحه الشاعر علياء المالكي.
التسمية هذه تعتمد على المنطلق الذي يعتمد ذكر أدب نسوي وأدب ذكوري. إن كان الأدب النسوي الأدب الذكوري يقصد في طريقة كتابة القصيدة فهذا لا أعترف به مطلقا. الأدب الذي تكتبه النساء بالنسبة للعراق أو بالتأكيد تختلف كل فتاة وكل امرأة وكل سيدة عن الأخرى بطريقة كتابتها للناس، وألاحظ هناك فرقا كبيرا بين واحدة وأخرى. الآن ليست الحركة النسوية هي حركة نشيطة، والسبب يعزى بسبب لغيابهن المتعمد وغيابهن الذي لم تحظى فيه المرأة دورا كافيا في الوضع الراهن بسبب الظرف، وسبب آخر يعزى لها هي شخصيا اعتكافها عن وابتعادها عن التواصل في المهرجانات والمنتديات وكل الفعاليات. لا أدري لماذا، هل هي قلة جرأة أو عدم الوثوق، ربما عدم الثقة بسبب الانتقاص الذي تحاط به من المجموعة الذكورية أو المجموعة الموجودة في واقعنا العراقي.
مع كل هذه الآراء التي طرحت، من الضرورة بمكان طرح الآراء المغايرة التي تعتقد بخلاف ذلك وترى فارقا بين ما يكتبه الرجال وما تكتبه النساء على المستوى الكمي والإبداعي، وهو فارق لا يمكن تجاهله بسهولة على حد وصفهم. والرأي هنا للشاعر محمد حسين الياسين.
أني ألمس في بعض الأحيان أن المرأة تختص برؤى وألفاظ وصياغات وموضوعات دون الرجل، بحيث أني أستطيع من خلال النص قصيدة كانت أو قصة أن أعرف أن صاحبة هذا النص امرأة، ويخالفني في ذلك الكثيرون ويرون أنه لا يوجد مثل هذا التقسيم بين أدب نسوي ورجالي، وأنا أزعم بوجود ملامح وشخصيات وسمات ممكن تلمسها في الأدب النسوي. الآن في العراق مع الأسف بعد غياب القامات الكبيرة مثل نازك وابتعاد قامة كبيرة مثل لميعة وأمثالها ووفاة الدكتورة عاتكة الخزرجي وسواها، حقيقة أفتقد فعلا المواهب الكبيرة. أننا نسمع كثيرات في الأماسي والصباحيات والمهرجانات ولكنها ليست دالة على مواهب كبيرة ولا حتى غير كبيرة، يعني ما تزال تحبو في عالم الشعر متلمسة طريقها الذي نرجو أن يكون مضيئا في آخر الشهر.
بذلك نصل أعزائي إلى نهاية هذا العدد من المجلة، حتى نلتقيكم في موعد قادم لكم منا كل الود، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.